قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا الهادي الأمين محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدني أن أكون مع حضراتكم في هذه الحلقة الأولى بعد انقضاء شهر رمضان المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد تقبل منا صالح أعمالنا وغفر لنا زلاتنا في برنامجكم السحر والناس. الحقيقة في البداية أود أن أشكر أخي وصديقي وزميلي الأستاذ محمد صابر الإعلامي الكبير على الفترة التي قضاها محاورا لامعا في هذا البرنامج المهم الذي يتعلق بأحوال الناس عموما صغارا وكبارا. ومعنا الضيفان كريمان أطلوا على حضراتكم أو أطل على حضراتكم خلال عدد كبير من حلقات السحر والناس أو الناس والسحر في هذا البرنامج ليطرحوا الرؤية الشرعية لقضية التعامل مع القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى شفاء لما في الصدور، وعلاقة ذلك بقضية السحر والمس وحل هذه المعضلات التي تشغل الناس في كل زمان ومكان. يسعدني أن أرحب بالشيخين الكريمين فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم. مرحبا فضيلة الشيخ إبراهيم.
الله يحفظك شيخ،
نورتنا وأسعدتنا بحضورك.
أحسن الله إليك.
بارك الله. وفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور أبو عبيدة. مرحبا فضيلة الشيخ عبد الرحمن.
مرحبا أبا حازم، جزاك الله خير،
أسعد بوجودي معكم.
ربنا يبارك فيك شيخ منصور وارفع قدرك في الدارين.
أكرمكم الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفضت الشياطين أو وسلسلة الشياطين، على حسب الروايات الصحيحة كلها الواردة في هذا الحديث. فكلنا نعرف ذلك أن الشياطين تصفد، أو على حسب شرح العلماء مردة الشياطين. المهم أن يكون للمرء معونة من الله سبحانه وتعالى، ويعني فسحة أن يستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى متخففا من هذا الصراع الذي بينه وبين شياطين الجن، وبينه وبين شياطين الإنس، الله المستعان على ما يصفون. لكن ومشايخي الكرام يصححوا لي، يلفت نظري أن تعلق الإنسان بالقرآن المسلم بالقرآن الكريم طوال شهر رمضان والحرص على تلاوته ختمة وراء ختمة، ثم تنقضي الأيام الجميلة أيام التحصين من الشياطين، وتنطلق الشياطين في الأرض ويبدأ الصراع من جديد بين الإنسان المؤمن والمسلم على وجه التحديد، له لأنه هو المعني بالصراع درجة الأولى، وبين الشياطين. يلفت نظري أن يكون آخر ما يرد من كتاب الله عز وجل ونحن نختم القرآن الكريم، القرآن يطلق استعاذة بالله سبحانه وتقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لفت نظري أن يكون هذا الختام واربطه بين ذلك وبين شهر رمضان الذي تقيد فيه الشياطين ويختم الإنسان هذه الختمة ثم ينقضي رمضان وتنطلق الشياطين. لكن آخر رنة قرآنية في صدر المسلم إن صح التعبير هي الدعوة إلى الاستعاذة من السحرة ومن شياطين الإنس والجن من الجنة والناس. فضلت شيخ إبراهيم اسمح لي يعني هذه البداية، مش عايز أقول اجتهاد، لسنا أهلا للاجتهاد، لكن هذا يعني لفت نظري، هل من وراء ذلك حكمة يعني نستطيع أن نبينها للسادة المشاهدين؟
والله إن الله حكيم عليم، مؤكد أن هناك حكمة، لأن هذا يعني كما قال أهل العلم أن ترتيب هذا القرآن هو توقيفي والله تعالى أعلى وأعلم، فأكيد أن هناك حكمة من ذلك. ولعل الله عز وجل يذكر الإنسان أن هذا القرآن الذي أنت في صدد أن تنتهي من قراءته هو حفظ لك من كل شيء، وحفظ لك من ألد أعدائك ألا وهو الشيطان. وكأن الله عز وجل يذكر الإنسان في ختم هذا القرآن أن العدو الأوحد لك والأقوى عليك في هذه الأرض ألا وهو الشيطان، فاستعذ بالله منه، وليس هناك من يعينك على هذا الشيطان إلا القرآن. كما قال الله عز وجل، يعني هذا يعني حتى في كلام الله عز وجل، فاذكروا الله يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. تجد آدي الذكر، أولا يأمرنا الله عز وجل بالذكر، وأعلى ذكر هو القرآن. ويبين الله عز وجل أنه من يعش أي من يغفل عن هذا الذكر فإن الشيطان يقترن به. فلعل الله عز وجل بحكمته ورحمته أراد أن يبين لنا يا أيها الإنسان استعن بالله عز وجل بهذا القرآن بكلام الله عز وجل على الشيطان الذي هو ألد أعدائك في هذه الأرض.
تريد أن تقول، أنت بدأت في موضوع الحلقة مباشرة، هذا شيء طبعا جيد، أن أعظم ما يحصن المسلم من عدوه الأول اللدود أعاذنا الله والمسلمين جميعا منه الشيطان الرجيم هو ذكر الله تبارك وتعالى.
نعم.
واعتبرنا أن هذه من فوائد الذكر، فهي من أعظم فوائده. نعم. تطمئن القلوب. وإذا قلنا مثلا هناك طارد للناموس، طارد للذباب، فالذكر طارد للشيطان. الشيخ عبد الرحمن.
نعم. أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد، أقول أبا حازم أسأل الله تعالى أن يحسن إليك وأن يبارك في عمرك وأن يجمعنا بك دائما أبدا على خير. الله عز وجل لم يخلقنا في هذه الحياة عبثا ولا هملا، فقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس أي إلا ليوحدوا. فالله عز وجل لما خلقنا ما تركنا للشياطين أن تعبث بنا، ولكن الله عز وجل وضع للشياطين حدودا، ووضع حتى للسحر حدودا ومقيدة فلا يستطيع أن يتعدى هذه الحدود. حتى قال الله تعالى في الآية الثانية بعد المئة الأولى من سورة البقرة وما هم بضارين به من أحد إلا إيه؟ إلا بإذن الله. فعلق الله عز وجل ضرر السحر على مشيئته. إن أراد الله عز وجل حتى مهما اجتمع سحرة الدنيا وأرسلوا الشياطين إلى الإنسان أو الجن المتمرد أو غيره فلن يضر العبد إلا بتقدير الله عز وجل. كذلك الحشرات الموجودة في الحياة أو العقارب والثعابين لها قدرة معينة ولا حدود معينة لا تتخطاها إلا إذا أراد الله عز وجل.
يقال فيهم أيضا وفي كل الخلائق المؤذية.
نعم.
وما يتوقع منها الضرر. نعم. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني هذه الآية لا تقال على شياطين.
نعم.
الجنة.
نعم.
والسحرة.
نعم.
فقط.
نعم.
إنما على كل من يعني. نعم. ينوي أن يضر. نعم. يعني.
إذن ده أمر يعني لهم حدود لن يتخطوها، أمر مقيد إلا إذا أراد الله عز وجل. وده ما بنقول الإنسان لا يتلاعب به الشياطين إلا إذا تخلت العناية الإلهية عن الإنسان. ربنا عز وجل وضع لنا حروز، وضع لنا تحصينات، بينا في كتابه وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، إذا ما تمسك العبد بها فلن يضره سحر ساحر ولا كيد كائد ولا حسد حاسد. ولكن الناس لما تخلوا عن هذه التحصينات وبعدوا عن الهدي النبوي صار الناس ألعوبة بين الشيوخ.
طيب تخلوا عن هذه التحصينات، ودي قضية الحقيقة بتشغلنا وإحنا بنختلط الناس في المساجد وخصوصا في هذه قضية قضية السحر. الناس الشيخ إبراهيم بتيجي وهي في منتهى الضعف والتعب ويقول لك أنا ابني عنده مس أو بنتي عندها سحر أو عمل أو كذا أو كذا، فإذا جاءوك فبها ونعمت فقد وصلوا إلى طريق الحق بإذن الله تبارك وتعالى، أنك ستصف لهم الرقية الشرعية. لكن فيما يلاحظ خليني ألاحظ هذه الملاحظة دي وتصححها لي، إن معظم الناس يتعلقون بالأعراض ومن اللي عمل سحر وعايز أعرفه، فإذا وصفت لهم الرقية الشرعية أو التحصينات ربما يهملون، لا تهمهم هذه القضية أكثر من ولعهم واهتمامهم بالعرض والسحر وما إلى ذلك. هل ده موجود فعلا أنا بقوله؟
وربنا يحفظك، دي مصيبة للأسف، وده للأسف أصل تقريبا ده من أصول عند العامة، يعني ربنا يحفظك ويرفع قدرك، ان الانسان لا ينشغل بالاهم. ودائما في مشكلة احنا بنواجهها يا شيخ مصطفى، ان الناس بتشغل بالها بامور مبهمة هي لن تسمي ولن تغني من جوع، وللأسف ده بيحملهم على شيء اخر، ان هما بينبهروا بالخوارق. بمعنى ايه؟ يعني حضرتك لو انت هما راحوا لاي شخص ومجرد ما دخلوا عليه قال لهم على فكرة انت واضح ان عملكم عمل شديد جدا، واللي عمل العمل ده من دمكم، يعني كلام مرسل ولكن قد يجد هذا الكلام واقعا في قلوب هؤلاء الناس،
لان الانسان اللي جاي او الانسانه مهيئ جدا
ده هو عاوز دي. للاسف الشيطان هو يريد منه ذلك، فتيجي تقول له مثلا ده معمول لك سحر من دمك. ده للاسف شيخ مصطفى معذره، يعني انت كويس حضرتك اصلت النقطه دي والله. احنا مش هنتكلم بقى عن الصحراء، احنا هنتكلم عن الرقاه. دي بقى المصيبه الاكبر، نتاج ادراكي يسال الجن مين اللي عمل السحر ده؟ طب اوصفه لي، طب حطه فين؟ ده فلانة، طب عملته ليه؟ عشان كان بينها خناقه بين بعض، وممكن تكون اصلا البنت بتتكلم عندهاش حاجه، يعني ممكن حديثه نفس، او حتى ممكن الشيطان يكذب، فتجد هذا الكلام وقعا في قلوبهم فيصدقون هذا الكلام. الشيخ الالباني عليه رحمه الله قال كلمه جميله جدا، وهذه الكلمه انا اريد ان تصل لمسامع كل راقي ومسامع كل إنسان، تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نشرح جزئية وأذكر كلام الشيخ الألباني. هو شيخ الألباني تعليق الكلام اللي هو استدل به يدل إن هو بيتكلم عن أصل الكهنة سؤال الجن، إن الكاهن لا يكون كاهنا إلا بسؤال الجن، ده اللي يفهم من كلام تعليق الشيخ الألباني في المقطع الجاي. فكان الشيخ الألباني في المجلد السادس في الجزء الثاني بيتكلم عن من يستعينون
إيه؟
نعم
من ايه
في السلسله الصحيحه، ربنا يحفظك، في السلسله الصحيحه من مجلد السادس في الجزء الثاني بيقول: كل من سال، كان بيتكلم عن من يستعين بالجن، كل من سال الجن وصدقه فيما يقول فقد انطبق عليهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أنا أفصل كلمة بسيطة عند عام الناس، إن لا يمكن، لا يوجد راقي ولا شيخ على وجه الأرض بيتقي الله عز وجل وبيتعامل بالقرآن فقط يستطيع أن يخبرهم بمن فعل السحر ده عشان يريح نفسه.
تاني الجملة دي:
لا يمكن، لا يمكن ولا يوجد راقي على وجه الأرض بأكمله، وأتحدى من يثبت عكس هذا الكلام، لا يوجد راقع على وجه الأرض بأكمله يستطيع أن يعلم من يعلم السحر، من عمل السحر. ليه؟ إن حضرتك دي قضية غيبية والغيب نسبي. أنا ما أعلمش يا شيخ مصطفى ربنا يحفظك أنت في جيبك كام، وده نوع من الغيب اسمه غيب حاضر، يعني غيب هو معنا ولكن يغيب عني، ولا أعلم ما في بيتك الآن، من نائم ومن يقظ، هذا غيب عني ولكن اسمه غيب مكاني. فلنا أنبأتك بشيء من هذا الغيب دي كهانة. فلما تيجي الشيخ أو راقي أو أي مسمى ويقول لك فلان اللي عمل السحر دي من الكهانة، ولو هو سأل الجن دي من الكهانة. يبقى بأي طريق، لا يوجد أي طريق شرعي على وجه الأرض لمعرفة من قام بعمل السحر.
طيب هنا يعني عندنا فرعين للمسألة، أنت حملت المسؤولية ليس للراقي، وإن فعل ذلك صار كاهنا.
ده مش أنا،
ده يعني
ده حق النبي وبشرح أهل العلم.
يبقى إذن مسؤولية المعالج أو الراقي أيا كان المسمى ليس هو مسؤولا وحده، إنما أيضا المسؤولية على الآخر. عايزين نؤكد هذه المسألة في الشيخ عبد الرحمن، وإحنا طبعا الحوار مفتوح في هذه القضية.
أنا أريد أن أعلق على كلام الشيخ إبراهيم بآية وحديث. الآية قال الله تعالى، أن نفسي أسأل الجمهور الأول، هو الشيطان حبيب ولا عدو؟ هو عدو. قال الله تعالى
لكم عدو.
نعم، قال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. أنا كراقي أو أي راقي لما يسأل الجن يقول له من اللي عمل العمل ده، فيقول عمته خالته عمه خاله ابن خاله اللي كان خطبها قبل كده، أي كلام بيتقال. والشيطان طبعا في مثل هذه الكلمات بيقول بكلام بتوسع، وإحنا الأصل عندنا بأن الشيطان كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو هريرة في المتفق عليه من حديث زكاة الفطر من رمضان، لما كان يعني يحفظ زكاة الفطر، قال صدقك وهو كذوب، يدل على أنها صيغة مبالغة من الكذب، على أنه أصل الشيطان أنه يعني ينتحل مهنة الكذب، ده كذاب. فأنا بقول للناس يا إخواني، تشغلون نفسكم بالفروع وتتركون أمر الأصول. الأصل عندنا أن تطلب العلاج، ومن رحمة الله تعالى لعباده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. النبي لما سحر أبا عبد الرحمن، من أين علم أنه سحر؟ في الصحيحين من حديث أم عائشة، والله ما علم إلا عن طريق الملكين. ما سأل التفصيل، ولكن قالت له الملائكة اللي استحرك لابد من الأعصم اليهودي، فعلم من ذلك أنه مسلم.
وقالوا له نقتل الخبيث، قال لا، أما أنا فقد شفاني الله.
يعني لا يحب أن يثير على الناس شرا بين الصحابة وبين اليهود. فإحنا عايزين نقول للناس الأصل عندنا يا إخواني، أنت يعني قد أصابك الله عز وجل قدر أن تبتلى بأمر السحري، ابحث عن العلاج الشرعي. وأنا برضه أقول لك كلمة أؤكد عليها، لا تذهب إلى راقي. الأصل أن نعلق قلوب العباد برب العباد، ده أصل عقدي. وده ما بنقول للناس، أكثر من يذهبون إلى الرقاة عندهم فساد في المعتقد، يتعلق قلبه الشيخ مصطفى الشيخ إبراهيم الشيخ فلان، ولا يعلق قلبه بالله عز وجل. ممكن في نفس المحافظة اللي هو فيها جنبه راقي، رجل من أهل السنة، رجل من يعني على منهج السلف الصالح في الرقية، لا يتركه ويذهب إلى فناء أو علم من الناس. لما يا عبد الله، ما الذي عند هذا هو الذي عند هذا؟
ما هو لأنه أصول متفق عليها. برضو إحنا قد نعذر الناس، في لأن الناس بقت الشوارع بقت كلها شيوخ، وكل واحد ملتحي مفتي، والدنيا بقت للأسف فيها فوضى في المسألة. فالرجل البسيط قد يكون معذورا. هنا لابد أن نتكلم عن مواصفات الراقي الشرعي، وكيف حتى وإن كان سمت إسلامي كيف يكون ساحرا وهو بهذا الشكل. يعني نحن نريد من هذه القناة المباركة، من هذا البرنامج المهم، أن نطلق صيحة تحذير في كل اتجاه للسحرة والكهنة المعروفين جدا بصفاتهم وليسوا بأشخاصهم، وكذلك المدعين قصة العلاج بالقرآن ويرتكبون مخالفات شرعية باسم هذا، دفاعا عن كتاب ربنا عز وجل وعن سنة نبينا، وعن يعني حتى لا نخدع الناس. فهل هناك صفات محددة تحول الراقي بالرقية شرعية من يثق فيه الناس إلى كاهن؟ واحد اثنين ثلاثة كده.
هو طبعا بس أعلق على كلمة بسيطة قالها الشيخ عبد الرحمن، ربنا يرفع قدره رب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو ولم يعلم من سحره. يعني هو من هو، يعني هو النبي، من أفضل من النبي على وجه الأرض
صلى الله عليه
وسلم. ونحن لسنا أنبياء ولسنا أولياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يعلم بمن سحره. إذا تخيل إحنا نعرف مين اللي سحر مين، مستحيل طبعا. شو مصطفى، ربنا يحفظك ويرفع قدرك. هي صفات الكاهن وصل بعضها إلى بعض الرقاة، منها يعني مثلا سؤال المريض عن اسمه واسم امي،
واحنا بنقول عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم هذه عقيده اهل السنه والجماعه. يعني عشان مش هنفتح باب المناقشه في هذه التي انكرها بعض
كثيرا جدا
يعني، لكن هذه عقيده.
وكان في تعليق من الشيخ الشعراوي جميل جدا على سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيء جميل جدا، قال سبحان الله ان الانس والجن تحدوا النبي، ان الانس تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل انواع التحدي، حاولوا ان يقتلوه، أشاعوا عنه أنه سحر وأنه كاذب وأنه كذا وكذا، وصدوا عن سبيل الله عز وجل وحاولوا إذاءه بكل السبل فلم يستطيعوا أن ينالوا منه. قال لك سبحان الله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مات دون أن يدخل في تحدي مع الإنس، كان يجي بعض الجهال بعد كده يقول لك إيه مع الجن عفوا، يقول لك أخذ إدرع الإنس عشان هو ساحر، لكن لو كان الجن دخلوا معه في تحدي وسحر أقوياء ما كانش يقدر عليهم. قال لك فبقدر الله عز وجل أراد الله سبحانه وتعالى أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في تحدي مع الصحراء ومع الجن، ويظهر ذلك الله عز وجل واضحا جليا أمام الناس، وينصره وينصر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم
كلهم.
فشوف سبحان الله، يعني دي قال لك دي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
ولما لا نقول، وأرجو أن يكون كلامي صحيحا وإلا فأستغفر الله تعالى منه، الرسول صلى الله عليه وسلم أوذي في الله عز وجل أيام كان الإذاء واضطهد كل ذلك في سبيله، ومن باب هذا
باب رفع الدرجات
هذا السحر تنزل المعوذتان بركة للأمة. يعني النبي تحمل لأنه تحمل كما في حديث يعني ما أكثر بركتكم يا آل أبي بكر وهكذا. يعني هذا باب النص. معنا أختنا أمل من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله. أخت أمل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
أهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت بس عايزة أسأل شيخ إبراهيم عبد العليم في إن أنا بحلم بس أحلام إن حد دايما بيهاجمني وحد دايما بياخدني للحمام وبيأكلني نجاسات. الحمد لله الحمد لله، يعني قريبة من ربنا الحمد لله، بقرأ القرآن دايما الصلاة على وقتها، ودايما بحلم إن أنا باكل نجاسة وحد بيدخلني الحمام، وكل ما امسك القرآن وأقرأ القرآن دايما أنام وأنام وأحس إن أنا تحت تأثير مخدر تام، يعني ما بقدرش إن أنا أواصل وجسمي كله بيرتخي.
الحلم ده تحديدا بيتكرر
على طول، وحد دايما بياخد للحمام.
طيب
وبعدين يا شيخ انا اسفه، انا في حاجه يعني محروقه اقولها، بس انا عايز اقولها لان هي قلقاني.
في اعتداء عليكي؟ اعتداء مفهوم كلمه اعتداء،
ان انا بشوف يعني ونتيجه الاعتداء دي في 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 شياطين صغيره، رؤوس شياطين طالعه من الشيء ده.
طيب الشيخ لو عايز يسالها خليكي معانا على الفاضي.
ربنا يحفظك. هل ذهبت لاي راقي؟
خالص خالص، بس يعني الكلام ده بقاله معايا 3 سنين،
وانا
الحمد لله دايما يعني اهلي بيقولوا لي ان انا اروح لاي حد، بس دايما سبحان الله بقول ايه، انا هتوكل على الله. الايام دي بقول خلاص، طب يمكن لعل وعسى ربنا جعل الشفاء على يد اي راقي، فهل انا صح ولا اذهب ولا ما اذهبش؟ لان انا عارفه ان الطريق ده اللي بيسلكه مش بيخلص منه.
يا امل الكلام ده كان بيحصل في رمضان؟
في رمضان مره، في رمضان مره او مرتين، ودايما بقع كبيره جدا، يعني كبيره قوي زرقاء بتظهر في جسمي كتيره.
طب حضرتك الكلام ده يوميا ولا كل فتره؟
كل فتره،
يعني مثلا كل شهر
ممكن للثانية. واحيانا لدرجه ان انا بقى يعني قبل شهر رمضان في شهر شوال سلسله احلام متتاليه ورا بعض.
لا ربنا يحفظك.
يتبع الحلم وكلها يعني كلها بتخص بعضها.
يعني هل هي ربنا يحفظك كل فتره طويله؟
احيانا، واحيانا بتبقى طول شهر شعبان جت، يعني كنت بحلم بالاشياء ديت، وكل
يعني
حلم بيكمل.
يعني طول شهر شعبان يوميا؟
نعم.
يعني طول شهر شعبان يوميا
لمدة 10 ايام او 12 يوم.
طب في اي اعراض تانية ربنا يحفظك غير الاحلام وغير النوم اثناء قراءة القرآن؟
اعراض تاني زي مثلا
اي اعراض؟ يعني اعراض انت تحس ليه غير طبيعية؟
مش عارفة، يعني انا مش واخدة بالي من اعراض زي ايه. ممكن
يعني انت حياتك كلها طبيعية بفضل الله سبحانه وتعالى، ما عدا في الاحلام دي اثناء النوم.
نعم.
واثناء قراءة القرآن؟ يعني انت مثلا يومك نومك الحمد لله كويس، مفيش ارق؟
لا في الفتره اللي فاتت كان في ارق وانا بطبيعتي يعني انا بقيت يعني بقيت اتنرفز زياده عن اللازم. انا بطبيعتي ما بتنرفز يعني الحمد لله بحاول اكل مصيري
بتنرفز
قوي. ممكن اكون ما حدش بيعمل لي حاجه انا اللي اجر شكل اللي قدامي عشان خاطر اتخانق معاه.
طب حضرتك عندك كام سنه؟ ربنا يكرمك.
دايما الصلاه على وقتها الحمد لله.
عندك كام سنه يا امل؟
انا عندي 25 سنه.
طيب خليكي معنا اسمع الاجابه ربنا.
طب انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال.
نعم.
ممكن رقم حضرتك
في الكنترول ان شاء الله
ابراهيم؟
خدي دول يا حمد. ان شاء الله.
هو واضح ربنا يحفظك يا مصطفى ان قد يكون هذه الاخت يعني مصاب بشيء من النفس. وطبعا الكلام ده في ظاهر المساله. خصوصا ان هي ربنا يبارك فيك يعني المساله بالنسبه لها هي محافظه على قراءه القران الحمد لله في انضباط. ولكن المسألة مكررة بصورة منتظمة
وتغلب على التلاوة.
نعم وتغلب على التلاوة. ودي مش صفة عامة على فكرة. يعني ربنا يكرمك يعني مش شرط كل من يعاني من هذه الأعراض
معناه ان في مس.
معناه ان في مس. ودي برضك يعني تنبيه لكل السادة المشاهدين.
كويس.
وتنبيه ثاني برضك بنحب نكرره وقررناه قبل كده ان احنا لما نحكم على حالة من الهاتف خلاف لما نحكم على حالة من نجلس معها. ان الكلام في الهاتف بيكون محدود جدا يا شيخ مصطفى
واحتمال نعم او لا
بالضبط. نعم. وبنخاف بصراحه دي المفروض حرصا حتى على المشاهدين في بعض الاحيان مش بيكون من المصلحه العامه الدخول في تفاصيل دقيقه.
ايوه.
اللي ممكن تفتح على بعض المشاهدين باب وساوس ان مثلا مشاهد حلم بحلم عابر ان في حاجه اسمها العرض وحاجه اسمها المرض. يعني في حاجه اسمها عرض شيء عارض يعني واحد مره حلم مرتين لكن في حاجه اسمها حلم متكرر. في بعض الناس هي مصابه بوسواس لو سمع كلمة فلان مصاب مس وهو كان حلم الحلم ده مرة بتلاقيه يكرر من العقل الباطن.
يعني احنا بنقول للسادة المشاهدين مهمة البرنامج ده المتابعة يعني عشان نعم. نستفيد لان هنحط قواعد عامة لان نعم. في قواسم نعم. مشتركة زي اللي حضرتك بتقوله ده فبنقعد قواعد ضوابط يعني عشان الناس نعم. تبقى بتتعامل مع المسألة.
احنا ننصح واخدنا لحاجات بسيطة جدا. اولا ربنا يبارك فيها واضح ليه محافظة على اذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن ولكن من باب في فرق بين الوقايه وفرق بين العلاج.
ايوه
يعني من باب العلاج او الاستشفاء انصحها لمده شهر ان تقرا سوره البقره قبل النوم. الشيء الثاني ان هي طبعا اكيد مواظبه على اذكار النوم واداب النوم تنام على الوضوء وعلى الجنب الايمن الى اخر ما تعلم من هذه الاداب. الشيء الثالث ان تضع اي شيء من الطيب ان الشياطين بتنفر من الرائحه الطيبه. الشيء الاخير اللي انصحها به لا تنام بالنهار.
طيب معين
يعني
اي طيب
وان كان مسكا فيكون افضل يعني ان كان مسكا فيكون افضل بفضل الله سبحانه بس ما يكونش في كحول يعني اي طيب ليس فيه كحول. وانصحها لما تمشي بالنهار يعني عدم النوم بالنهار ممكن يساعد بقدر الله سبحانه وتعالى في النوم في الليل. ان في بعض الاحيان الانسان ما بيكرره شيء بيلازم هذا الانسان بعد انتهاء العله.
دي بقى نصيحه مش رقيه.
لا دي نصيحه
عشان نفرق
مش علاقه بالرقيه خالص يعني اللي هي ما تنامش بالنهار بقدر الامكان
عشان تنام بالليل يعني
بتكون محاوله اكثر للجهد فبيكون النوم بالليل بيكون افضل
وياكل اكل خفيف
طبعا. طبعا نام اكل خفيف هو مش اكل جاد خالص يعني الحمد لله. نرجع حضرتك لسؤالنا ربنا يبارك فيك يا مصطفى.
طب استاذنك ناخد اختنا هند معانا على التليفون. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام. انا كنت بس عايزه اسال الشيخ سؤال ان شاء الله.
اتفضلي.
انا حصلت لي مشكله من 5 سنين كده.
استاذنك تعلي صوتك شويه عشان كلنا.
حصلت لي مشكله من 5 سنين تقريبا. فمشكله جامده جدا. انا بقعد لوحدي بحس على طول ان انا هموت وحي بتطلع واكن حاله احضار حقيقيه بس صعبه جدا جدا جدا. ما كنتش بتحملها وكده فلفيت على دكاتره نفسيين كتير قوي فبداوا يدوني مهدئات بقى وعلاج بيشتغل على ماده السيروتونين في المخ وكده فالعلاج ده يتعبني قوي.
الحكايه دي بقى لها قد ايه؟
المشكله دي والله يا شيخ من بعد ما تزوجت على طول.
ايوه يعني قد ايه؟ انا مش عارف اتجوزت
من 5 سنين.
خمس سنين. طيب هل يعني عايز اقول لك كان حصل لك حد قريب ليكي توفي حصل صدمه يعني؟
يا شيخ هنقول حضرتك حاجه. انا يعني اللي حصلت لي انا كنت ملتزمه جدا وبعدين تزوجت بعدت عن ربنا قوي كنت بقوم منه اصرخ وصوت وكده في المنطقه كنت قاعده في منطقه مقطوعه لوحدي. فيعني اخيرا يعني بابا جاب لي شيخ وكده هو ملتزم قوي. الشيخ يعني قال لي انت عليكي ملبوسه او ملموسه او حاجه زي كده. وقعدت فتره حوالي 6 شهور كويسه جدا 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 غفلت عن الافكار وعن قراءه البقره وعن حاجات كتير كنت بعملها. رجعت لي الدور تاني شيخ بحاله صعبه قوي بحيث ان انا قاعده لوحدي قاعده مع حد من غير حد حاسه ان روحي بتطلع وبموت ومش على طول ما بعرفش مش عايشه حياه طبيعيه خالص يعني على طول كده حاسه بقلق وخوف واضطراب واكتئاب يعني متبهدله جامد جدا.
طيب لكن في فتره التزامك ومواظبتك على التلاوه
لا ما كانش بيحصل كده بس على طول يا شيخ بحلم ان في مثلا حد بيحتاد عليا ان واحده بتعتدي عليا فالحلم ده اليومين دول راح، بس برضو العرض معي عرض اللي هو الحاجات اللي كانت عندي قبل كده، ان انا على طول بكلم حضرتك دلوقتي انا قاعده لوحدي، حاسه ان روحي بتطلع، اخدم شويه مهدي عشان اعرف اقعد لوحدي، مش بعرفش انام كده يعني، مع اني مواظبه على سوره البقره يوميا، بحاول ان اقراها كل يوم.
طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام كده وانت بتسمعينا يعني.
حاضر يا
شيخ. عبد الرحمن رايك في الكلام ده؟ اختنا هند برضو
جلسه مختلفه
يعني، هي بتشعر كانت ملتزمه وبعدين قل التزامها، وهي ساكنه في منطقه لوحدها من 5 سنين متزوجه، ويبدو ان معاها طفل 70 صوت ربنا يبارك فيه،
ما شاء الله.
بتشعر ان روحها بتطلع وبتموت، وحصل انها شعرت انها في حد بيعتدي عليها. جه شيخ وقرا عليها وقال ان في مس، التزمت بالله الهلها والأذكار، انتهت هذه المشاكل فترة من فترات ورجعت لها تاني نفس الأعراض. ده ملخص لك.
نعم، احنا عايزين نقول شيخ مصطفى، ليس كل إنسان يحس بنوع من الوحدة أو العزلة عن الناس أو التوتر أو القلق أو الوسوسة إن يكون ممسوس أو مسحور، عشان ما تبقاش قاعدة عامة عند جميع المسلمين. ولكن
هي أحيانا تحصل.
نعم.
بس مش من أعراضها المس.
نعم.
يعني إن حد كان في منطقة شعبية أو مع الناس.
نعم.
وبعدين
منطقة أخرى.
فممكن تنتابوا بعض هذا.
نعم. من أجل ما فيش حواليه الصحبة، لسه ما تعودش على الناس، في حال واحدة كانت قاعدة جنب والدتها، كانت قاعدة جنب إخواتها، جنب العائلة، فده أمر الانتقال في مكان آخر.
إذن الأعراض تحصل للممسوس وغيره.
نعم.
بس عشان
هي بس لفتت نظر الحاجة من كلامك، ان حضرتك بتقول ان هي يعني كانت مصابه وبعدين عولج بفضل الله ثم رجع الامر للجد.
أيوة.
السؤال هنا نساله سؤال، طب الامر رجع ليه؟ الامر رجع لسببين، قد يكون السبب الاول انها فعلا ملتزمه، وقدر الله تعالى ان تبتلى من جديد من على سبيل اختبار الايمان كما قال الله
هي
تعالى.
قالت هي قالت انا كنت ملتزمه
جميل.
ولما قل التزامي رجعت الاعراض.
هو ده رد على كلام بعض الناس، يقول طب ازاي انا ملتزم بالقران وبحفظ القران وبصلي قيام الليل وبصلي صلاه الضحى وبحافظ على الاذكار واصاب بسحر؟ اقول لك يا اخي، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد سحر، هو سيد الملتزمين ومع ذلك سحر.
لا، ده الرجل اللي بسيط جدا اللي في الشارع يقول لك يا عم ده المؤمن مبتلى.
نعم،
يعني
كلام جميل. فاحنا بنقول الانسان لو اصيب بامر كمثل الاخت قالته، فهو بين امرين، الامر الاول انه على سبيل ان تخلى عن التحصينات الشرعيه، فتخلت العنايه الالهيه عن الانسان فاصيب بذلك، الله يسامحك ويتوب عليك يا حمدي ويديك علينا. الامر الاخر اما ان يكون على سبيل الابتلاء، فالله عز وجل قال في اول سوره العنكبوت الف لام م حسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلعلمن الله الذين صادقوا ولعلمن الكذبين. النبي سحر، وسيدة عائشة سحرت، عبد الله بن مسعود سحر، وابن عمر سحر، وجمع كبير من الصحابة ومن تبعهم. فالأمر، فاحنا بنقول لأختنا الكريمة الله يبارك فيها ويرضى عنها، ترجع إلى ما كانت عليه من الالتزام، يعني نفس البرنامج اللي كان الشيخ ربنا يبارك فيه اللي أعطاه لها ترجع إليه من جديد. وأنا بقول في مثل هذه الحالات لما الأمر رجع من جديد، دليل على إن الشيطان قد يشتد الأعراض أكثر من المرة الأولى، لأن خلاص عرفنا هتتعالج بيسر. فبنقول في مثل هذه الحالة لا بأس إنها تستعين بطبيبة تعمل لها حجامة مختصة بالمس والسحر والعين والحسد، دي من أشد الأمور التي يعالج بها أو تكون سبب من أسباب العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السنة قال إذا كان الشفاء في شيء فإنه في 3: شربة عسل وشرطة محجم والكي، وأنا أنهى أمتي عن الكي. ابن القيم ذكر في زاد المعاد قال هناك علاقة بين السحر وبين الحجام، قال لما الإنسان بيدخل المادح السحرية إلى البدن تتبيغ وتهيب في بعض الأعضاء زي الذراع زي الرأس، يقول لك أنا بيحصل لي ضغط على دماغي وعندي عدم تركيز وعندي نوع من النسيان ودايما عندي إرهاق بسرعة جدا جدا، دايما بتوتر بسرعة شديدة والغضب والانفعال بسرعة غير طبيعية. فبنقول في مثل هذه الحالة لو احتجم الإنسان على موضع الألم اللي في المادة السحرية بفضل الله تعالى بيكون هذا من ضمن أسباب الشفاء. فبنقول
وتروح لطبيبه،
ما احنا لسه بنقول الاصل ترجع الى طبيبه ثقه، ما يبقاش اي حد.
بالمناسبه موضوع الحجامه ده يعني مش قصه بس، مش كلام شيوخ، هو انا في السنه وعلى العين والراس
والله العظيم،
لكن يطبق الان في عيادات اوروبا.
اكسب بالله شيخ مصطفى، في
يعني
اكبر دول في العالم
في امريكا الادماء، يعني
الدكتور صالح ليه عيادتين في شيكاغو
ان شاء الله تعالى،
ما شاء الله في امريكا بيعالج بالحجامه.
احنا بنقول هذا من باب الاستئناس وليس من باب يعني ان
عوامل مساعده للعلاج،
شعور بالنقص. نحن السنه عندنا
لا
هي
مش احنا نستغرب،
لكن
احنا من باب التاكيد ربنا يحفظك.
اختنا بسيمه من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا، اتفضلي.
ترفع صوتك.
المشكله في بدات منذ 5 اشهر منذ ان تزوجت.
5 شهور فقط.
5 شهور. كان زوجي مريض، كلما ذهب إلى الأطباء أخبروه أنه سليم 100%.
أخبروه
أخيراً أخبره أنه سليم
أنه
معافى
معافى
معافى 100% فقرر الذهاب عند راقي هذا الراقي أعطاه ماء أصفر وودع الراقي أنه ماء مرقي فيه أعشاب ملحية ذات لون أصفر كما أعطاه أعشاب ملحية أخرى يبخرها ويقف فوقها لكي البخور هذا يجيس جسمه
أيوه.
فوق ثم ادعى الراقي أنه يملك جن مسلم ينبئه بالماضي فأخبره أن من سحره أنه مسحور وأن من سحره هو هي امرأة وسحرته في العتبة البيت عتبة المنزل والمشكلة الآن أنه هو مريض ويحس بالألم وكبير وعندما يفعل هذا أنا أصلا مش أنا لست مقتنعة بالراقي هذا لأني قلت له لو أنه كان راقيا أعطاك ماء نظيفا في راقي مرقي ماء صافي لماذا يعطيك ماء أصفر أصلا
لكن الأطباء زي ما قلت في الأول قالوا أنه سليم يعني ليس به مرض
سليم 100%
نعم
ثم درجة جميع الصحة
اسألها عايز يسألها
يا أختنا الكريمة
خليك معنا أختي بس
أولا أسأل الله تعالى أن يشفي زوجك شفاء لا يغادر سقما حيا قيا كل مرضى مسلمين الألم اللي بيشكو منه الزوج إيه أصلا
اسمح لي قطعة المشكل
السلام عليكم.
السلام عليكم السلام. المشكلة إنه أنا تاني بديت أحس بالأعراض اللي هو يحس بيها. وهذا المشكلة. مثلاً مثال رجلي تؤلمني. هو نفس الأعراض اللي يحس التي يحس بها أنا أحس بها.
حضرتك حسيت بالأعراض دي بعد ما هو اشتكى فترة. يعني حضرتك
منذ 5 أشهر
بتشعري بهذه الأعراض أو بدأت تشعري بهذه الأعراض بعد شكوى الزوج بفترة
لم أسمعك جيدا
حضرتك بدأت تشعري بهذه الأعراض بعد شكوى الزوج بفترة
أجل
نعم
بعد شهرين تقريبا منذ الزواج أصبحت أحس بالأعراض
حضرتك من أبرز هذه الأعراض إن الزوج دايما حاسس بخوف وحزن شديد وضيق في الصدر
أعراض مرضية كمثال قدمه تؤلمه الحوض الخاص به يؤلمه هكذا
نعم بخلاف الأعراض المرضية ما دام في أعراض مرضية بواضح إن في آلام منتشرة في عامة البدن مع اختلاف هذه الأمراض أو الأوجاع ولكن بسأل حضرتك هل من أبرز هذه الأعراض إن يخيم على الزوج الحزن الشديد وضيق الصدر وكثرة البكاء
لا
ليس كذلك
نعم
طيب
أختي أختي هل هذه الأعراض أتت فجأة ولا كان لها مقدمات يعني انقلبت الأحوال من الصحة إلى المرض ولا كان يعني سليم وعافى ثم بدأ تدريجيا معه
قبل الزواج مدة شهر بدأت الأعراض وبقيت مستمرة حتى بعد الزواج ما بعد الزواج وانتهى وقت 5 شهور
طب اسمعينا اختي بسيمة تسمعي الإجابة حالا يعني شيخ عبد الرحمن يعني الأطباء قالوا لزوجها ان بعد الكشف انه سليم
لا
بدأت القصة هو طبعا في أعراض الراقي بيتألم
لا
فذهب للراقي هذا الراقي وشربه مية صفرة أو قال له تقف على بخور يعني دخان البخور ده عشان يتخلل جسدك
لا.
وأخبره أنه بيتصل بجن أنه معاه جن
لا جن وفهمت
وزي ما سمعته كلام ده فالدنيا
أنا هبدأ بالأخطر يعني هبدأ في النقاط بالأخطر
صدر.
هي مسألة الاستعانة أو الادعاء أنه يستعين بالجن المسلم أنا نفسي أسأل أي إنسان راقي في الدنيا وسألت السؤال ده لـ13 أخ لسه اخره واحد في حلوان بيقول لي انا معاك جن مسلم فانا بسال الناس سؤال من ادراك بان الذي معك جنيه مسلما انا بساله انت شفته قال لي لا طيب انا بساله طب كيف عرفت والله عز وجل يقول في سوره الاعراف انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه فأو واحد يقول لي بنوع من الانفعال والغضب يقول لي يا أخي ده بيأمرني بكام الليل. قلت له ما هو نفس الكلام حصل أن الشيطان أمر برصاص العابد بقيام الليل. الألم يحدث في هذه القصة المشهورة المعروفة
وقاسمهما إني لكم
لمن الناصحين
يعني من الأول خالص يعني
مقبلش مصطفى. فطبعا ده أمر يعني في نوع من الاستغراب. وإحنا بنقول في باب الرقية يا إخواني بنقول دائما نحن متبعين لسنا مبتدعين, نتبع القرآن والسنة وما ورد عن سلفنا الصالح وفتوى العلماء المعروفين من أهل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما معروف في كتب السنة والمسانيد والشروح وكتب السيرة وغيرها لم يعهد عليه أنه استعان بجنية. انا بقول بدل ما كان الناس ظلم في اي في حين يفحر بئر زي من الابار او خندق او اي امر من الامور ما كان بدل ما يقول اصحاب حرم ويعودوا 10 ساعات يتعبوا فيه ولا يومين ثلاثه تعالى جن يا مسلم يا اسمك ابراهيم لا مش انت مش انت ابراهيم يا عبد الله يا عبد الرحمن يا فلان افحر المكان وخلص الموضوع. فالنبي ما استعان بجنيه ابدا. والله عز وجل قال في سوره الجن وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
انا الحقيقه الايه دي يعني الواحد يشعر بالخجل, انا كانسي يشعر بالخجل ان الجن تقول عنا او عن بني جنسنا هذا وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن بعدما اسلمنا. هم لما اسلموا قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد وبين أيدينا هذا القرآن العجب فكيف تنصحنا الجن بأن نستعيذ بالله وبالرقى الشرعية ثم نلجأ إلى هذه الأمور
إلى الجن
نفسهم يعني هم يلومون لما أسلموا استبانت لهم الحقيقة وما زلنا احنا نلجأ او بعض من يدعون العلاج بالقرآن يلجؤون لقصة الاستعانة بالجن وبقت موضة للأسف وانتم تقاومون
ربطنا اخ شيخ مصطفى هنا معنا في برنامج الناس في الساحة في حلقة وكان هو من الرقاة الذين يستعينون بالجن اقسم لي بالله وقال لي الناس على الهواء ان الجني آذاه هو وزوجه واولاده فاول ما الشيطان يؤذي سيؤذي هؤلاء. وانا بقول لكل اخ يعني يستعين ويقول الشيخ ابن تيميه كان يستعين بالجن اقول يا عبد الله لا تقل مثل هذا الكلام ولا تفتري على الرجل. فاحنا بنقول يا اخواني يعني مساله الاستعانه بالجن المسلم هذه مساله عند اكثر اهل العلم الثقات الاثبات لا تجوز ابدا. وبعض اخواننا بيقول الشيخ مصطفى العدوي قد اقر في بعض الكتب المحققه باستعانه الجن وأقسم بالله تعالى أنا بحثت في كتب التفسير اللي عمله الشيخ مصطفى التأويل التفسير لتأويل التنزيل في تفسير جزء تبارك في سورة الجن وجدت الشيخ مصطفى كاتب سؤال هل يجوز استعانة بالجن المسلم بالضبط والشيخ مصطفى كتب نقلة كثيرة جدا جدا وفخر الكلام قال هذا لا يجوز أبدا.
الشيخ مصطفى العدوي يعني ربنا يحفظه معانا يعني
في الله عمري نعم
ممكن
نعم
نسأله السؤال ده على نعم الهواء ويجيب الناس نعم يعني
وسئل يا شيخ مصطفى سؤال
نعم
سؤال
وعلى مصطفى بنعمل حاجة تفضل معلش
الله يكرمك الله يكرمك.
طيب احنا بس معانا أختنا إيمان على على الخط. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أستاذ إيمان.
أنا بس بعرض مشكلة أختي. هي المشكله دي بدات عندها من حوالي 6 شهور. هي دلوقتي عندها 19 سنه. عندها ترجيع مزمن ومستمر اذا كانت او ما كلتش. نصحوني ان انا اعمل لها ميه القران والميه دي انا اللي عملتها قرات عليها ايات من سوره البقره والمعوذتين اتفاجئت ان السواد طلع على لسان البنت والسواد ده ابتدى يبقى على انا اسف على سرتها على شكل اترسم على شكل صليب بعد كده بقى في ايديها وابتدى السواد يعني هو هباب امسحه باي حته كده يطلع هباب معايا كل ما تشرب ميه بقران كل ما الهباب ده يطلع كل ما السواد ده يطلع. فانا يعني لجأت لراقي جه وقال ان في معمول لها سحر وابتدى يطلع من عليها حاجات اللي هم بيقولوا عليها المس وكام عفريت وكام مش عارف ايه. بفضل الله تحسنت كتير والسواد ده ابتدى يقل من حوالين جسمها بس بقى حوالين عينيها لكن الترجيع ما بيقفش. كانت تدخل الحمام تختسل او كده نلاقي جسمها كله الميه بقت سودة وعلامات في جسمها كله زرقان بحمران وكانت بتحلم باحلام وعلى طول بتحلم ان هي لابسه فستان فرحها الابيض ومقطع فستان فرحها مقطع. بصراحة عانينا جامد جدا، بس أنا ملجأتش لأي شيخ، أنا ملجأت الله سبحانه وتعالى والشيخ اللي هو كان معانا ده، الأخ اللي كان معانا ده وأخ صالح نحتسبه كذلك. بس لغاية دلوقتي المشكلة قائمة، يعني لسه الترجيع زي ما هو، والسواد حوالين عينيها، لو زعلت لو دخلت رجعت تخرج بالسواد حوالين عينيها.
الشيخ إبراهيم يمكن يسألك سؤال في الموضوع قبل ما
تفضل حضرتك تعالي صوت شوية على
إذنك. طيب
أنا أرى أن المسألة فيها يعني قسط من المبالغة،
أنا سامع حضرتك كويس.
طيب. يعني هي صاحبة المشكلة،
أنت هتوجه لها الكلام ولا ولا
أختنا الكريمة؟ بصراحة أنا لا، أنا شخصيا لا أستطيع الحكم على هذه الحالة
الا ان تراها،
الا اراها يعني. طيب. حتى ارى حتى ان احنا نتناقش معها ان في كلام انا اعتقد، معلش عفوا، ان الجن اصلا ما يقدرش يعمله. يعني الوضع، الوصف اللي اختنا بتحكيه فيه علامات استفهام. ما ينفعش اللي احنا نسالها في التليفون الا كان الشيخ عبد الرحمن ربنا يحفظه،
لا كلام ولا
يعني تعليق. يعني عنده سؤال
ربنا، لابد من رؤيه الحاله،
حالات كده بصراحه يعني.
تمام.
الا بعد رجما بالغيب يعني.
طيب بارك الله فيك،
الله يحفظ الشيخ مصطفى.
معانا مين يا حمدي؟ الأختنا، أختنا آية من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية يا شيخ.
حياك الله، تفضلي تفضلي معك.
يا شيخ لو سمحت بدي أسألك، هلا أنا بشكل عام ما بآمن كتير إنه بالاتكال على السحر أو على الأعمال، بس بصراحة أنا إلي فترة عم بلاحظ عركسة كتير بحياتي أنا وجوزي. كل ما بنقدم على شغل وإحنا موجودين عند الناس اللي بنقابلهم بيكونوا كتير مبسوطين وبيكونوا حاكين لنا إنه خلاص رح يحكوا بشكل سريع يعني، وما بتزبطش الأمور، بدنا ننقل على بيت تاني، بتوصل إنه كذا مرة يعني، مرتين وثلاثة وأربعة، الإشي اللي عم بحكيه مش مرة، مش ممكن تكون صدفة يعني. بنكون مثلا خلاص رح نكتب العقد وكل شيء اتفقنا عليه، فجأة الأمور تتعركس، يقول لا خلاص ما صارش نصيب، لا خلاص ما بدناش نتمم الموضوع. عم نمرض كتير وفي شغلات كتير. أنا كان عندي شغلة نسائية يعني تعالجت منها وبفترة قياسية رجعت لي. جوزي نفس الشيء كان عنده برضو مرض تناسلي ولهلا قاعدين عم نتعالج منه، فما بعرف يعني، عم بنحاول ناخد الرقية الشرعية، قرأت قرآن على مي وحاولنا انه نقرأ قرآن سورة البقرة وآيات فك السحر كذا مرة، بس ما حسيت انه في تحسن. فمش عارفة شو تنصحوني.
اللخبطة موجودة يعني. طيب بارك الله فيك، حاضر حاضر نجاوب. انا بس اختنا بسيمة اللي كانت من الجزائر، عايزين نؤكد على المعنى اللي حضر الشيخ عبد الرحمن قاله، ان من ذهب اليه زوجها هو ساحر وليس راقي.
نعم ربنا يحفظك
بهذه الصفات.
هي بمناسبة نحن ندعو اي انسان من باب حتى ربنا يحفظك شيخ مصطفى، ان احنا ما بنكونش بنفرض برأينا. يعني مسألة ان مسألة فتنة كبيرة جدا، مسألة استعانة بجن المسلم دي فتنة كبيرة جدا انتشرت، فحتى لا نكون احنا بنفرض برأينا او الناس تظن ان احنا بنتكلم وممكن يكون الطرف الاخر عنده رد قوي وحجة قوية، احنا بندعو من هذا المنبر اي انسان بيستعين بالجن وعنده علم شرعي لإثبات ان هذه المسألة مسألة شرعية، ان احنا ننظر على الهواء. يعني احنا ما عندناش اي مانع خالص ان الشرع شرع، والله ان كان معه الحق نتبعه، وان كان معنا الحق يتبع هذا الحق بقدر الله عز وجل. هي بالنسبة لاختنا ربنا يكرمك شيخ مصطفى، هي اولا هذا ليس راقي شرعي، حتى ان كان كاهن او ان كان فتن وعنده بعض التأويلات. وبرضه عشان باب احقاق الحق، ان في فارق اللي احنا يعني نقول على الشخص ان هو كاهن او ساحر، وفي فارق نقول الحكم حكم كهانة، زي الكفر بالضبط، زي حكم الكفر. في فارق بين حكم كفر وفي فارق بين كفر معين، ان لازم انتفاء موانع ووجوب شروط، ان ممكن فعلا يكون راقي متأول، وربما فعلا يكون عنده شبهة المسألة في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية او غيري، حتى لا نطلق الحكم يعني عموما دي من باب احقاق الحق يعني. يعني احنا ما ينفعش ولا اي انسان ينفع يقول فلان كاهن بعينه الا بعد اقامه الحج عليه، ولكن الحق العمل عمل كهانه. وما اعرفش كان الشيخ عبد الرحمن وفقني في هذه المساله ربنا يحفظه او يضيف لها شيء. في مساله تانية، ان يا ريت المتصل يكون صاحب المشكله زي اختنا كانت بتصل من شويه دي، يعني يكون هو صاحب المشكله، عشان لما يكون صاحب مشكله موجود بنقدر احنا نساله، بيكون اوقع للمشكله نفسها. لكن لما واحد بيحكي عن طرف انسان اخر بيكون فيه في النص نقلات
زياده او نقص،
ممكن يكون فيها زياده او نقصان، مش هنقدر يكون فيه فصحى في الكلام اكثر من ده. فياريت يكون المتصل هو صاحب مشكله نفسها.
الشيء الثالث ربنا يحفظك شو مصطفى, احنا في اصلا
اعتقد ان هو يعني الاتصال اسهل منه انه راح بنفسه للراقي يعني مش هيقول مش هيقدر يتصل, لا ده هو راح
هو ربما يعني ربما فعلا يكون ايه الاخت اللي جالسه قدام التلفاز يكون اختها بيت ثاني او زوجها في العمل او يعني ممكن يكون في ظروف فعلا, ولكن يكون الافضل اللي هم نفسهم
هو يعبر عن مشكلته بنفسه.
الله يبارك فيك. نعم. هم اللي اتصلوا بينا.
كويس.
في مبدا عام ربنا يكرمك شو مصطفى اللي احنا بنقول ايه اولا, وده ان شاء الله لعلنا نخصص له حلقات إن أذنت لنا لعظم هذه البلوى اللي هي اكثر. انا قلت الكلام ده في كثير من الحلقات إن وحتى عقدت حوالي 5 حلقات عن التوافق المرضي, ان اكثر هذه الحالات اللي احنا بنشوفها حتى بعضهم بيصل للصرع اثناء قراءة القرآن وللتألم وللصياح وللكلام وهو ما يكونش مصاب بمس ولا سحر, بيكون مصاب بحاجه اسمها توهم مرض
للدرجه دي.
احنا عرضنا نماذج هنا من قبل بنفس هذا الاسلوب الكافيه بالظبط وما كانش عندهم حاجات وكانوا يعالجوا من حوالي 10 سنين, حتى كنا جايبين الشيخ مسلم سعيد وهو راقي وكان في حاله بنفسه بيعالجها حوالي 10 سنين وحسب كلامه هو خرج منها فوق 100 جن غير اللي قتل وغير اتحرق ده غير اللي قبله, والاخت دي اثبتت له ان هي ما عندهاش حاجه وخفت بنقاش بسيط جدا. شفت يا تمام فضل الله والراجل جه يعني
من 100 جن وطلعت النتيجه 0
والله ما كان في حاجه خالص والراجل كان لا مش في جن ده مش في جلسه ده 10 سنين كان بيتابع الشيخ ابو مسلم بنفسه غير اللي قبله, يعني ما كانش حكم الشيخ سعيد نفسه بس ده كان غير اللي قبله ده غير اللي قسم وغير اتحرق. يعني تخيل 100 شخص بيتكلم وجادل ومين اللي قسم ده وبكى ازاي واللي اتحرق ده وصوت ازاي والصياح ازاي والانفعالات وكل ده ما كانش عنده حاجه. انا هدي بس حالات بعض الامثله
ده وهم يا شيخ.
اه والله واكثر من ذلك احنا حاليا بيتعد حاليا
سنوات طويله 10 سنين وهم
هو ارجو ما يكونش ده اعلان يعني احنا والشيخ خميس الباشا بنعد حاليا لمؤتمر كبير جدا ان شاء الله عن التوهم المرضي.
مين الشيخ خميس الباشا
اللي هو بيعلن معانا ان هو معانا في القناه
بس احنا مش
هو اخونا استاذ خميس.
طيب طب انا بس هاخد اتصال من الجزائر اختنا زهره للاسف معلش تقولنا انا. طب معانا حد تاني اخونا عبد الله المنصوره. استاذ عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اتفضل. اهلا بيك حبيبي.
الله يحفظك. سمعت لي سؤال للشيخ عبد الرحمن منصور بعد اذنك.
اتفضل حبيبي.
الله يحفظك. الله يكرمك. ازيك يا شيخنا. الله يحفظك.
يا مرحبا شيخ عبد الله. الله يكرمك.
ولحضرتك انا متزوج بقى الاسبوع.
ابشر.
الله يكرمك.
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
الله يبارك لك ويحفظك يا رب ان شاء الله.
اتفضل حبيبي.
وبعدين في اثناء يعني الزواج وكده زوجتي كانت اعتقدنا ان هي مربوطة او حاجة زي كده يعني في سحر ليها او حاجة زي كده.
نعم.
يعني باجي اقرب منها او ابشر معها بحس ان المكان مقفول او كده يعني. قبل الزواج كانت بتعاني من نظرة تشاؤمية جدا للحياة القادمة يعني سواء في الشغل في العمل في الحياة في اي حاجة.
كان عندها هواجس من الزواج؟
جدا. جدا
يعني كان بيروح كلام من صديقاتها او من حد من قريباتها من العائله ان في مشكله وكلام زي كده.
اوكي. يعني هي اولا هي عندها هاجس نفسي رهيب جدا من لا. اي حاجه من اي حاجه جايه بكره
لا.
سواء زواج او مسؤوليه او بيت او حما او اي حاجه يعني.
طب خايفه من المستقبل يعني.
نعم.
طب البيئه اللي نشات هي فيها يا شيخ عبد الله؟
لا بيئه ملتزمه جدا جدا. نعم. جدا.
نعم
بيئه ملتزمه يعني.
جدا جدا.
ملتزمه ومغلقه ولا ملتزمه والامور يعني فيها توسط كده واعتدال؟
لا هي فيها اعتدال ولكن هي ملتزمه حتى بينها وبين صديقاتها يعني حتى مثلا ما تخليش او حد من صديقاتها ينظر حتى الى رجليها.
نعم.
يعني هي ملتزمة التزام كبير جدا وتختم القرآن شهريا ولكن يعني كجيران والأمور دي منتشرة جدا في القرى.
نعم.
إن في سحر وفي مية بتترش وفي حاجات زي كده يعني.
نعم.
فالحمد لله ربنا كرمنا لسه بالأمس إن يعني غشاء البكرة الحمد لله ربنا كرمنا فيها.
الحمد لله.
الحمد لله فهذا فضل ونعمة من عند ربي.
نعم.
لكن الأعراض بقى اللي عندها من الخايفه من المستقبل وكده ازاي نعالجها؟ الحمد لله
احنا محتاجه الشيخ مصطفى الازهري خليني في بيتك.
نعم. انا خلاص ما احنا خلاص ده خليني في بيتك اهو.
لا اوجيه
قلنا الاهم يعني.
نعم هو يعني طب ازاي نحصن نفسنا؟ او احنا رحنا لاحد المشايخ الموجودين هنا في المنصوره.
نعم.
وكان رجل من اهل السنه وقعد معنا اكثر من نص ساعه كان يعتبر علاج نفسي ما كانش علاج
وقال لك ليس عندها شيء.
هو قال ان ده ممكن يكون خوف، وهو قال ممكن يكون في سحر، لان هي كانت بتشتكي من بعض الاعراض، بيقول ان في جن ممكن يمسك الرحم، لان دايما بتشتكي من ظهرها بعد المباشره يعني وكده.
مش الحمد لله ربنا عز وجل قدر.
ايوه لا الخير. الحمد لله.
طيب برضو اعتقد الشيخ عبد الرحمن نعم. له كلام في البعد الاخر للموضوع، يعني نعم. انت اشرت للبعد النفسي في القصه. خليك معنا يا اخ عبد الله.
قولوا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.
طيب معلش حمدي قطع علينا.
ابشر يا شيخ
حمدي. نروح للكويت مباشره. اختنا ام عبد الله من الكويت، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
ممكن اكلم الشيخ؟
تفضلي.
شيخ بس تشوف لي حل حق مشكلتي. انا عندي نفور من القران، ودي اقرا قران واحب اقرا قران، لكن كل ما اقرا اتعب، يصير في ضيق النفس واحس ما ودي اقرا، بس انا بنفسي اقرا بس اني احاول اني ابتعد عن القران. شيء ثاني كذلك نفور من الصلاه، يعني بس الصلاه المفروض اصليها من غير سنن من غير رواتب من غير اي شيء، ونفس الشيء نقرا القران بس ودي اطلع من الصلاه اخلصها. ثاني شيء شيخ، انا لغيت نفسي مده اسبوعين او ثلاثه، واثناء بالبقره عاد، واثناء القراءه كنت ارجع ترجيع مستمر من الفم والانف، واحس الام كثيره بالمعده عندي انا ارقي نفسي، والام بين الاكتاف بين اكتافي واول ظهري واسفل ظهري، كلها كانت الالام اثناء الرقيه الشرعيه بالبقره. وعندي ارق قبل النوم وكسر الخمول شديد.
طيب كفايه يا ام عبد الله ان نجاوبك يعني، وان شاء الله اسمعني اجابه حالا يعني.
ام عبد الله
نعم خلاص يا
ماشي الحمد لله يرضى عنك. هل اجاوب على الاول ولا الاخر؟
طيب طبعا اخونا عبد الله المنصوره.
احنا عايزين اولا نسال الشيخ مصطفى ان ليس كل حاله ربط او عقد عن الزوجه يبقى ده متعلق بالمس والجن. في امرين في الامر، الامر الاول ده متعلق بالاطباء النفسيين يعني او حتى بخلاف الاطباء النفسيين، ممكن مع اي شيخ من اهل السنه يقعد يدردش بس مع الاخ شويه ومع الاخت ويقول لهم على اسس وقواعد السعاده الزوجيه والامور هتبقى زي الفل وكلام، يبقى الحمد لله تنتهي القضيه.
احنا
عايزين نقول الله عز وجل لما قال في كتابه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، الايه قال ابن القيم فجعل الله تعالى المراه سكنا للرجل يسكن قلبه إليها وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة برحم. أخونا عبد الله رجل محترف حب ما شاء الله عليه من كلامه أحسنه كذلك. ممكن بالتودد والهدية والابتسامة والخروج والدعاء عند أهلها وتكلم معها ويتناقش ويقرأ في حياة الصحابيات يعني في أزواج بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من زوجات أمهات المؤمنين، ويقرأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كيف كان يتعامل مع الزوجات، كل دي أمور إن شاء الله تعالى تبقى أمور طبيعية جدا. لأن هو الأخ بيقول الحمد لله أتم الله عز وجل علينا النعمة ودخلنا بالأمس وبنى بزوجه. خلاص بقى يعني انا احسب لو كان وفقنا يا اخونا ابراهيم ان هذه حاله متعلقه بهواجس نفسيه، ان قد يكون لها فكره معينه على ليله البناء، لها فكره خطا قراءتها في كتاب او سمعتها من صديقات، او عندها الحياء الشديد جدا جدا من هذا الامر. الامر الاخر
ولعل اذا رب العالمين قدر نعم. حمل يعني وكده نعم. هي نفسنا هتنتقل لحاله اخرى يعني
نعم.
يعني شعور الامومه والمسؤوليه وتنتهي كل هذه الامور وتنهار
نعم.
انا بس ان الوقت طبعا نعم. همنا
والله المشكله اللي اختنا اصلا عندها مشكله عاوز تعالج من الجذور، ان هي ما عندهاش يقين بالله سبحانه وتعالى، عندها دايما خوف من بكره. هي دي اصلا المشكله يعني. عفوا هي المشكله مش يعني الاخ يفهم من سؤاله ده اللي فهمته انا، ان المشكله مش منحصره في مساله البناء والا المشكله انقضت.
ايوه
هي المشكله منحصره، البنت عندها هواجس من كل شيء، خايفه من كل شيء، مرعوبه من كل شيء، وده قله ايمان وقله فهم، وممكن يكون رابط نفسي كمان. فانا شايف ان هي محتاجه يعني عقيده سليمه بجانب علاج نفسي عند طبيب نفسي مسلم ملتزم.
وانا بقول المشكله اكثر تعقيدا لسبب مش بنعقد الدنيا على الناس، لكن لما يكون اخت ملتزمه ومعاها القران وتقرا وتشعر بهذا الشعور، دي علامه استفهام.
لا بس هي كبيرة ممكن يكون في نشأة عندها هي.
ما انا اقصد
يعني ممكن يكون في نشأة من الطفولة،
ده بعد تربوي او بيئي او كده، ده صحيح.
هو في يعني سؤال مهم كان اخونا سأله اللي هو الحصن، وتقريبا كان هو ده موضوع حالتنا الاساسية الاستصناف، وكنت اود ان انا اعلق بس في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، انا اظن تقريبا حضرتك كنت تقول لا الحلقة خلاص،
ما هو الحلقة مش هتحتمل غير حديث واحد.
سيدنا الحارث الاشعري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال أن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات وفيها وأمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا فأحرز حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله.
الله أكبر، هذا هو الحصن الحصين.
نعم. لا ربنا نعم.
أختنا أم عبد الله لها حق علينا من الكويت. نعم. قالت مجموعة من الأعراض. نعم. ليذكر عليها القرآن كلما تقرأ تنقر الصلاة وكأنها تريد أن تفر من الصلاة.
نعم.
إلى آخر هذه القائمة اللي كانت هتعرض أكثر منها.
أنا كنت أسأل شوية أسئلة كده ولكن نقول اختصارا أختنا أم عبد الله يعني البعد عن المنكرات، تطهير البيت من أي صور معلقة، ما في سماع أغاني، فيش مشاهدة أي محرمات، يخلي البيئة نفسها تساعد على الإيمان.
نعم.
ثم مع ذلك خلي لك الصلة بالصحبة الصالحة في دار القرآن، صحبة صالحة في المساجد، تدعو الأخوات في البيت عندك، كل من الأمور الطيبة التي تفعل في قلبها موضوع
الخير
تعينه على الإيمان.
نعم.
الأمر الآخر زي ما قال أخونا الشيخ إبراهيم كفة الذكر، وأقول كلمة كده ليحيى بن معاذ الرازي. قال يا غفول يا جهول لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمات قلبك شوقا إلى مولاك.
الله أكبر،
تكرم افتكر سبحان الله، ربنا اكتبني عبد الرحمن من المسبحين، ده الإنسان يطير فرحا.
نعم.
يكاد يعني قلبه يتعلق بعرش الرحمن. فعايزين نقول يبقى بكثرة الذكر كذلك نضم إلى ذلك أكل سبع تمرات على الريق من تمر العالية أو تمر العوالي أو تمر المدينة. كانش متوفر الشيخ بس حل الموضوع وقال أي تمر يقرأ عليه ما يتأثر من آيات القرآن أو لا يقرأ عليه فببركة الله له شفاء
بهذه النية.
بهذه النية. الأمر الآخر بنقول لوقتنا حاول تنوع العمل، حاول تعمل ترتيب في البيت جديد، حط المطبخ مكان الحمام والحمام مكان أوضة النوم، يعني اعمل شيء جديد كده في البيت.
تنمية بشرية
على هذا
الجو. ربنا يبارك فيكم. طبعا الجلسة مع حضراتكم ممتعة ومفيدة، وأنا عارف إن في أسئلة كثيرة وفي اتصالات ما عرفناش ناخدها الوقت الحلقة، لكن أنا بقول إن الناس والسحر سينتقل نقلة جديدة، سيكون فيه مفاجآت وفيه مكاشفات، نريد أن تتطهر مصر والبلاد المسلمين عموما من كل الخرافات ومن كل الخزعبلات، لأننا أمة التوحيد، الدين الصافي، الدين الحنيف الذي لا ينبغي أن تتسلل إليه الخرافة بأي حال من الأحوال، خصوصا معنا أشياخ كرام يعني يقاومون كل خرافة بكتاب الله وسنة رسوله بالممارسة العملية لهذه القضايا التي تتعلق بحياة الناس. كما سمعتم الذكر هو أقوى الأسلحة وهو الحصن الحصين، والاستعاذة بالله من الشياطين ومن همزاتهم أمر الله بها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، إذ قال له وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. انتهت الحلقة على خير بإذن الله، وستنامون على ذكر الله عز وجل حتى تطمئن قلوبنا ويحصننا ربنا سبحانه وتعالى. أشكر لشيخينا الكريمين فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم جزاك الله خيرا شيخنا أكرمكم الله، وفضيلة الشيخ أبو عبيدة عبد الرحمن منصور جزاك الله خيرا أكرمكم الله، وسعدت بوجودي معكم. الله يبارك فيكم. شكرا لمخرجنا حمد السيد جزاكم الله خيرا. نلتقي في الأسبوع القادم على خير إلى مفاجآت كثيرة وموضوعات مهمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على الإيمان والتوحيد ويحصننا وإياكم من شياطين الإنس والجن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.